أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة الطلاق، وهي من السور المدنية تتحدث عن جملة من أحكام الأسرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تبارك الله وجل الله وتعالى الله. ديننا نظم كل شيء، وتدخل في الجزئيات الدقيقة من حياة الأسرة، وستلاحظون هذا من خلال استعراضنا لهذه الآية العظيمة العجيبة. ابتدأها الله تعالى بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ضم أمته إليه، فقال جل وعلا: يا أيها النبي، على نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. طلقتم يعني أي فرد من أفراد أمتك بما فيهم أنت، أنت لو طلقت أو أحدا من أصحابك أو أحدا جاء بعد آلاف السنين من أمتك، هذه هي الأحكام. ليست هذه الأحكام خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خاصة بعصره، ولا خاصة بأهل مكة، ولا خاصة بأهل المدينة، وإنما هي لهذه الأمة. إذا طلقتم يا أتباع محمد، على محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا أيها النبي، خطاب للأمة، ابتدأ تشريفا لها بتوجيه الخطاب لرسولها صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لهذه الأمة أن تكون أحكامها، والتي بعض الناس يخجل من الحديث فيها أو الكلام عنها، افهم أن هذه المسألة وغيرها من جميع مسائل الدين لا بد أن تؤدى بالنظام الذي حدده الله، وهي حدود الله، ليس فيها مجال للعبث ولا للتلاعب. افهمها ونفذها والتزم بها ولا تحد عنها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذه الآية فيها مشروعية الطلاق، وأن هذه الأمة مشروع في حق الأزواج إيقاع الفرقة من نسائهم، لكن لهذا ضوابط، وليس الكلام عشوائيا، لكن لا بد أن يلتزم الإنسان به. وهذا تنبيه إلى سماحة هذا الدين بخلاف الأديان الأخرى التي إذا تزوج الإنسان حرم عليه أن يوقع الطلاق، وصار لا يستطيع أن يتخلص من هذه المرأة الذي آذته وضايقته أو تأذت منه إلا بأن يقتل أحدهما الآخر، هذا هو سبيل الخلاص. وأما ديننا فشرع الله تعالى الطلاق، لكن الطلاق له ضوابطه وله آدابه وله أحكامه وله أخلاقه وله دواعيه. فالإنسان إذا طلق امرأة فإنه يلتزم بالطلاق على الكيفية التي نظمها الله. يقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذه من الأحكام التي بينها الله تعالى وسنتناولها بالتفصيل. إذا طلقتم النساء، هذا تنبيه إلى أن الطلاق بيد الرجال وليس الطلاق بيد النساء، فالطلاق يقع على النساء وليس بأيديهن. وهذا تنبيه إلى أن الرجل هو المسؤول عن المرأة، وأن هذه المسؤولية يجب أن يكون هو على قدرها، فيتعامل مع المرأة على أنه رجل، وهذا يعني أنه مهيمن عليها وأنه أفضل منها وأن له السيطرة على الوضع، وهو المسؤول عن شؤون هذه المرأة. فكما أن المرأة لا تبرم عقد نكاحها فلا توقع على نفسها الطلاق، وإنما الذي يبرم عقد النكاح هو الزوج مع وليها، والذي يوقع الطلاق هو الزوج وحده، وهذا أمر خاص به لا يمكن أن يقوم به غيره إلا في حالات نادرة، إذا أن المرأة تضررت فالقاضي يتدخل، إذا عرض على الزوج أن يوقع الطلاق فامتنع وكان على المرأة ضرر فللقاضي أن يفرق بينهما بفسخ. وعلى هذا فأنت أيها الرجل كن على مستوى المسؤولية التي وضعك الله أهلا لها، وهو أن يكون بيدك عصمة هذا النكاح. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. الذي يأخذ بالساق هو الزوج فقط، ليس أحد يأخذ بالساق، لا الأب ولا الابن ولا الأخ ولا العم ولا الخال ولا غيره، فقط هو الزوج، هو الذي له الحق أن يوقع الطلاق. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إذا أردتم إيقاع الطلاق فاجعلوا أموركم منظمة. كيف تكون منظمة؟ المرأة إذا أردت أن توقع عليها الطلاق فلا بد أن تفهم ما هي الأمور والمجريات التي يصلح إيقاع الطلاق فيها. بينها نبينا صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له أن ابنه قد طلق امرأته وهي حائض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر، فإن شاء أن يطلقها فليفعل ذلك. ما الذي عمله ابن عمر؟ عمل أنه أوقع على امرأته الطلاق وهي حائض، هذا طلاق محرم، وأخطأ ابن عمر رضي الله عنهما في إيقاع الطلاق، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوب إلى الله من هذا العمل المحرم ويراجع زوجته إلى عصمته فتعود إلى الزوجية، ثم تستقر الأحوال لكن لا يقربها حتى أنها تكون طاهرة، ثم يوقع الطلاق عليها ويوقع طلقة واحدة. إذن الطلاق هو أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلق زمن الحيض فهو بدعة، وإن طلق في طهر جامع فيه فهو بدعة، وإن طلق أكثر من واحدة فهو بدعة، وكلها تقع. لكن يأثم المطلق ويقع الطلاق، هذا معنى قول الله جل وعلا فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقوهن في الزمن الذي يصلح إيقاع الطلاق فيه وينضبط أمر العدة فتكون معروفة بدايتها ونهايتها. أما إذا طلق زمن الحيض فهذه الحيضة غير محسوبة عليها، إذن ستجلس زمن الحيض وزمن الطهر الذي بعده وهو غير محسوب عليها من العدة، يعني ستبقى شهر ثم بعد ذلك تحيض الحيضة الأخرى، ثم تبدأ بهذه الحيضة بعد، ثم إذا طهرت يبدأ احتساب التطليق احتساب الطلاق. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان إذا أراد أن يوقع الطلاق أن يتروى في أمره ويفهم وضع زوجته، هل وضعها الآن يصلح إيقاع الطلاق عليها؟ إذا وجدها حائض لا يصلح، كانت في طهر وجمعها فيه لا يصلح إيقاع الطلاق عليها، لأن هذا يزيد في مدتي العدة، وأيضا من المحتمل إذا جامعها ثم طلقها أن تحمل وتطول عليها المدة، فيكون إحصاء العدة مشكلا وملبسا ويحتاج إلى زمن طويل، فهذا يشق على المرأة ويكلفها. وعلى هذا يتركها الإنسان حتى أنها تكون طاهرة ولا يجامعها في هذا الطهر. ثم إن حكمة أخرى من حكم التشريع، وهو أن عادة النفوس إذا كانت المرأة غير صالحة لأن تجامع أن النفس تعافها فلا تتوق إليها، فربما تأفف منها ولحماقته أوقع عليها الطلاق، لكن لو كانت طاهرا لم يقع عليها الطلاق لأن نفسه تشتهيها. المسألة الثانية أنه إذا كانت في طهر وقد جمعها في هذا الطهر فقد يكون قضى وطره منها وشهوته منها، فهو في نفسه في تلك اللحظة لا يحتاج إلى غشيانها ولم يفكر في عواقب الأمور فيوقع عليها الطلاق. لكن إذا أنه مضى عليها الدورة الشهرية ثم بعد ذلك طهرت وقد مضى عليه زمن وهو ينتظر أن تكون طاهر حتى يقع عليها الطلاق، ربما يغير رأيه لأن عنده مدة للتفكير. والناحية الثانية أن المرأة في وضع يغري ويشجع على أنه لا يجرؤ على فرقتها لما يرى في خاطره وفي نفسه من شوق إليها، فلا يوقع عليها الطلاق. فلأجل هذا كانت حكمة التشريع إيقاع الطلاق لمن أراد أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه، مضى عليها مدة، أسبوع، 10 أيام، أكثر ونحو ذلك. ففي هذه الأحوال صار عنده وقت للتروي والتفكير والتأمل بعواقب الأمور ومعرفة مصلحته ومصلحة المرأة ومصلحة الأولاد ومصلحة الأسرتين وما بينها من روابط، ثم بعد هذا يتخذ القرار بهدوء. ونفسه أيضا تتوق إليها لأنه بعيد عنها، له فترة عنها، فربما غير رأيه. فالله تعالى يقول: فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصوا العدة بمعنى تأكدوا من البداية والنهاية، لأن هذا يترتب عليه أحكام، حقوق لله تعالى فيما بين الزوجين من الحقوق، لأن كل واحد له حقوق على الآخر، والله تبارك وتعالى إذا ضيع حق أي منهما فهذا مخالفة لأمر الله. والأمر الثاني من أجل حق الزوج، لابد أن تعرفوا بداية العدة ونهايتها حتى لا تتساهل المرأة بجزء من العدة وتخرج من العدة بينما هي لا تزال في حقيقتها للرجل أو للزوج حق أن يراجعها. فإذا لم يحصوا العدة، ربما تقول المرأة: أنا خرجت من العدة طمعا في أن تتزوج، وهي إلى الآن ربما تدعي أنها حاضت 3 حيض وهي لم تحض إلا حيضتين، لأنها بلغها أن رجل يريدها للزواج منها فتكذب. فلا بد أن تحصل عدة لحق الزوج، وأيضا لا بد أن تحصل عدة لحق المرأة لأجل الإنفاق عليها زمن العدة. فالرجعية لها كامل حقوق الزوجة إلا المبيت، لها حق السكنة، لها حق الكسوة، لها حق النفقة إلى أن تخرج من العدة. فكامل حقوقها لابد أن تعطى إياها ولا يتلاعب بها الزوج. الأمر الرابع أنه قد يأتي إنسان يخطبها ظنا منه أنها قد خرجت من العدة، فيوافقون ويعقدون له في زمن العدة والعقد لا يصح، وهذا العقد باطل لأنها لا تزال معتدة. فلا بد من إحصاء العدة لأجل أن نسلم من هذه الأمور الأربعة، وهي: تعدي حدود الله، واتقوا الله، اتقوا الله كلمة عظيمة، خطاب للمجتمع كله من الزوج والزوجة والأقارب، أقارب الزوج وأقارب الزوجة والمجتمع كله. افهموا أن الطلاق حكم شرعي، وأن الطلاق ينبغي أن لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة إليه، والطلاق ليس محل للتلاعب، والله تبارك وتعالى جعل الهزل جدا في الطلاق حماية للأبضاع من التلاعب وحماية للأعراض من أن يلعب بها الأزواج. فليس للزوج أن يمزح مع زملائه في الطلاق أو يعلق الطلاق على ما هب ودب، وإذا لم يجلس فلان يأكل غداه عندنا يقول امرأته طالق، إذا لم تشرب الشاهي فامرأته طالق. مش دخل الزوجة بشربه للشاهي ولا أكل فلان لعشاك أو غداك؟ هذا من التلاعب بالأحكام ومن العبث وعدم تقوى الله. فيجب على الناس أن يعرفوا أن الطلاق حكم شرعي، وأنه لا بد أن يتقيد به الإنسان، وليس مجالا للعبث، وليس محلا للمزح. وبعض الناس قد يقول لزوجته مثل هذه العبارة من أجل أن يضحك عليها ويشوف ردة الفعل عندها، وهذا محسوب عليه ومسجل عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فلا يظن الإنسان أنه إذا أخذ بنت الناس أنه أخذها بسهولة، وإنما أخذنا منه ميثاقا غليظا. وعلى هذا فليست لعبة يلعب بها ولا يساوم عليها، وإنما هو محصور ومحشور بضوابط وأحكام لا بد أن يتقيد بها. ولهذا أمر الله تعالى بالتقوى في هذا المجال، لأن يراقب الإنسان ربه جل وعلا فلا يتلاعب بأحكام الشريعة. واتقوا الله ربكم، ذكر الله جل وعلا وذكر الرب. اتقوا الله، الله جل وعلا هو ربكم، هو الذي خلقكم، وهو الذي يسر أموركم، وهو الذي جمع شملكم، وهو الذي خلق لكم الذرية، وهو الذي يسر ما تحتاجون إليه من وسائل الرزق. ومن ذلك ما وجدتموه من هذه المرأة، حيث أنها كانت قبل عقد النكاح بنت الناس، وبعد عقد النكاح هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بينكم سكينة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ربكم هو الذي أوجد هذا. اتقوا الله في عيشكم مع أهلكم، وتعاملوا مع من استودعتم أمانتهم بالأحكام الشرعية فلا تحيدوا عنها. فإن الذي أوجد الوئام بين هذا الرجل والمرأة وهما أجنبيان إلى أن صار جسدا واحد وأسرة، أب وأم ينتج عنها ذرية، بينهم من الخصوصية ما ليس بينهم أي منهم وبين أحد من أقاربه. اتقوا الله الذي أوجد هذا لئلا يسبب الفرقة والنزاع. ثم إنكم إذا حصل بينكم شيء من سوء التفاهم حاولوا إصلاحه وعلاجه بالتي هي أحسن، لا أن يصعد كل من أهل الزوج وأهل الزوجة الأمر ويزيد الطين بلة ويضخم الأمور حتى يتسع الخرق على الراقع ولا يستطيع أن يجمع شمل هذه الأسرة. لا تخرجوهن من بيوتهن. الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا تبقى في البيت عند الزوج، لا يخرجها. إذا أخرجها من بيتها وقال اذهبي لأهلك فإنه فعل أمرا محرما، لأن لها السكن في هذا البيت ولها النفقة ولها كامل الحقوق الزوجية، وهي زوجته ما دامت في العدة، لكن يسقط عنه شيء واحد هو لزوم المبيت معها، لا يلزمه، ولها أن تتجمل له وتعرض نفسها لإغرائه. لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأنتم أيها الأزواج لا تخرجوهن من بيوتهن، يجب على الزوج أن ينفق عليها ويلزمه السكن لها ولا يخرجها من مكانها، تبقى فيه في بيت الزوجية ولها كامل الحقوق عدا المبيت. المسألة الأخرى، ولا يخرجن، أي المرأة لا يجوز لها أن تخرج. وواقع حال الناس الآن إذا أن الزوج طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، على طول تحمل عفشها وتفر لأهلها ويغلق عليها الباب عند أهلها، وإذا جاء الزوج يريد أن يتفاهم قالوا أنت فيك وما فيك وما ليس فيك، ويواجهونه بالسب والشتم والإذاء، وهذا كله خطأ. خروجها محرم، يجب عليها أن تبقى عند زوجها وهو المسؤول عنها، وليس لها أن تخرج لمكان آخر، لا بيت أهلها ولا غيره، إلا بعد استئذانه. إن أذن لها أن تزور أهلها وترجع لا حرج. وهذه قضية في أكثر المجتمعات الإسلامية، يصنفون الرجل إذا أوقع الطلاق على زوجته بأنه مجرم ولا يصلح التفاهم معه، بينما الله تعالى يقول خلوها عند زوجها. أحكم الحاكمين الذي خلق الرجل والمرأة ويعرف طباعهما يقول خلكم جلسون سواء، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فتبقى المرأة في بيت الزوجية ولا تخرج إلا في حال ذكرها الله، فقال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بمعنى أن المرأة إذا كانت في بيت زوجها مؤذية مقلقة، تسب الزوج، تسب أهله، تتكلم عليه وتوبخه وتعنفه، أو أنها تفعل فاحشة، فاحش من القول أو فاحش من الفعل، فخليها تروح عند أهلها مع السلامة. لكن إذا كانت مؤدبة وما منها ضرر على البيت فإنه يلزم بقاؤها، وليس للزوج أن يخرجها، وإنما تبقى في بيت الزوجية لأنها امرأة وهو زوجها ما دامت في العدة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني شيء واضح. فاحشة مبينة يعني شيء مزعج مرهق مقلق. أما إذا كان شيء بسيط فعادة الناس كلهم يحصل منهم هذا الشيء، كونها تؤذي فترة ساعة مرة مرتين ثلاث خمس، لكن إذا كانت شأنها هو دائما أنها تسبه وتسب أهله وتتكلم عليه وتؤذيه وتضايقه وربما تضربه أو تعتدي عليه أو أنها ترتكب شيئا محرما في عرضها، حينئذ خليها تروح. الله تعالى يقول انتبهوا حتى مع هذا، تلك حدود الله، يعني الله تبارك وتعالى وضع حدودا، أسوار ومعالم لا يجوز الواحد يتعداها، قفوا عندها ولا تتعدوها. هذه الحدود يلتزم بها، ما أحد يتجاوزها، فهي خطوط حمراء ليس للزوج ولا للزوجة ولا للأولياء من أقارب الزوج أو أقارب الزوجة أن يعبثوا هذه أحكام الله وهذه هي حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا تهديد ووعيد، تهديد شديد من الله تبارك وتعالى لمن يتعدى حدود الله، فإنه يظلم نفسه بهذا العمل المشين. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري أيها النبي على النبي الصلاة والسلام، ولا تدري أنت أيها الزوج، لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا. يقول ابن كثير رحمه الله: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. يعني أننا بقاء الزوجة في منزل زوجها لعله يندم على إيقاع الطلاق، أو هي تتعدل طباعها وتتغير فيراها الزوج وقد صلحت وما فارقها من أجله قد زال، فتعود الأمور والمياه إلى مجاريها ويراجعها وتنتهي المشكلة. ورد عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قوله جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال عبد الله بن عبد الله: هي الرجعة. وأما المطلقة غير الرجعية وهي المطلقة على عوض أو المخالعة أو المطلقة طلاق الثلاث أو المتوفى عنها زوجها، فلا يلزم الزوج لها سكنى ولا نفقة. وقد جاء هذا في حديث فاطمة بنت قيس. حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات وكان غائبا عنها، فأرسل إليها وكيله بشعير يعني نفقة، فتسخطته. يعني لماذا الشعير؟ فقال: والله ليس لك علينا نفقة، يقوله الوكيل حقه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى. وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك، ثم نهاها وقال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، إلى آخر الحديث. وساق أيضا بهذا الحديث بلفظ آخر عند الإمام أحمد رحمه الله بسنده، قال: حدثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه في سرية. قالت: فقال لي أخو: أخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إلي فقال ما لك ولي ابنتي آل قيس؟ قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا بنت آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث إليها انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك، إلى آخر ما جاء في الحديث. فهذه الأحاديث تدل على أن غير الرجعية ليس لها نفقة ولا سكنى، وأنها تنقطع العلاقة بينها وبين زوجها من حيث الالتزامات المالية من حين إيقاع الطلاق، ولكن الحقوق الأخرى وهي العدة يلزمها أن تعتد وليس لها أن تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها كغيرها من المفارقات. وبهذا ندرك كمال ديننا وشموله لما تحتاجه الأمة في تنظيم أمورها الخاصة والأشياء الشخصية. فهذه مسألة دقيقة من مسائل الأحوال، وهي المطلقة واحدة من المطلقات وهي الرجعية، ذكرها الله تعالى بالتفصيل حتى أن مشاعر الزوج أو مشاعر الزوجة تدخل فيها، وهو أنه قد يحصل هذا الأمر فوضع له حكما وجعل المرأة تقر في بيتها ويحسن إليها ولا يساوي إليها، لا من قبل أهله ولا هو من قبل أهلها، ويعيشون بهدوء حتى تنتهي العدة. إن رغبوا في العودة قبل ذلك فإنه يرجعون إلى ما كانوا عليه وكأن لم يكن شيء، وإن كان الزوج مصرا على فراقها فإنها تخرج بسلام وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهكذا العلائق بين المسلمين ليس فيها إيذاء ولا إثارة مشكلات ولا تحدي ولا إذاء لأي طرف من الآخر. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول هل يقع طلاق السكران وإن لم يكن ينويه حال صحوته؟ نعم، يقع طلاق السكران، وكل تصرفاته يؤاخذ بها، لأن دين الإسلام يحتاط من تلاعب المتلاعبين، لأن لو قلنا إنه لا يقع تصرفه وتسقط تكلفته لكان كل إنسان يريد أن يعمل جريمة يسكر، إنسان يريد أن يقتل فلان يسكر ثم يقتله، أو إنسان يريد أن يسرق يسكر ثم يسرق، وتنتهي المسائل بهذه الطريقة. لكن الإنسان العاقل يؤاخذ بتصرفاته، فهو عندما أقدم على تعاطي هذه المادة المسكرة كان كامل العقل ويتحمل كل ما يترتب على إزالة عقله من تصرف. فلو طلق لا اعتبر طلاقه طلاق صحيح. لو أنه أقر بمال يؤاخذ بإقراره، لو اعتدى وأتلف شخصا أو مالا فإنه يؤاخذ بتصرفاته على أنها تصرفات إنسان معتدي على هذه الأشياء. يقول: في بلادنا يعتاد كثير من الرجال المتزوجين أو حتى العزاب أن يحلفوا بالطلاق على أي شيء، ويقول عليه الطلاق أن يضيف ضيفه ويتعشى معه ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ حكم هذا كما قلنا في الدرس أن هذا من أعمال الذين لا يقيمون لهذه الأحكام وزنا، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهؤلاء ظلموا أنفسهم، فعليهم أن يتقوا الله ولا يقولوا مثل هذا الكلام. يقول: ما الفرق بين الطلاق والخلع والظهار؟ الفرق بينهما أنك تقرأ هذه المسائل بتوسع وتراجع كتب الفقه فيها، ونحن تكلمنا عنها في دروس مضت بالتفاصيل. فالطلاق هو الطلاق، والظهار هو الظهار، والخلع هو الخلع. هذه أبواب كبيرة، وليس أي منها يشبه الآخر. فإيقاع الطلاق هو أن يطلق الإنسان، أن يوقع الإنسان على زوجته لفظ الطلاق وما تصرف منه. وأما الخلع فهو أن المرأة قد تعاف زوجها وهو يحبها ولا يريد أن يطلقها، لكن هي لا تطيقه، فهل من حل مشكلتها؟ تقول: أنا لا أنكر عليه شيء، لكني أنا لا أطيق أن أرى وجهه ولا أريد أن أعيش معه. يقال لها: أعطيه من المال ما يرضيه حتى أنه يفارقك في حدود المهر الذي دفعه لك، أعطاك 10,000 أعطيه 10,000 في مقابل أن يوافق على إيقاع الخلع، ويكون هذا تحت نظر القضاء. فإذا أنه رفعت للقاضي وطلبت إيقاع الخلع ودفعت المبلغ الذي يصلح عوضا لحق الزوج، فإنه إذا وافق الزوج يقع الخلع. وأما الظهار فهو أن يقول الإنسان لزوجته: أنت مثل أمي، أو أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كيد أختي أو كرجل عمتي ونحو ذلك، بمعنى يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. فهذا يسمى الظهار، ولا يجوز للإنسان أن يقترب من زوجته حتى أنه يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول: إذا اشترطت المرأة عند عقد النكاح أن تكون العصمة بيدها بحيث يحق لها أن تطلق نفسها، ووافق الزوج على ذلك، فما الحكم؟ هذا مو زوج، هذا ليس زوجا الذي يوافق عليها، وهذا يريد أن تنتهي المسألة قبل أن يصبح، لأن المرأة لو كانت العصمة بيدها ربما في اليوم تطلق زوجها 10 مرات، والله هو الحكيم بأحوال عباده. فإذا كان أثناء عقد النكاح فهذا الشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، لكن لو قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك، متى شئت طلقي نفسك، فحينئذ هو الذي جعله لها، جعلها وكيلة عنه، وهذا بعدما استحقه هو جعلها وكيلة عنه في هذا الأمر، فيصح منها هذا الشيء. لكن أن يكون هذا في عقد النكاح لا، لابد أن يتم عقد النكاح، وعقد النكاح عند تمامه لابد أن تكون شروطه تحق، لا يتكون تخالف مقتضى العقد. يقول: شخص أغضبته زوجته عبر مكالمة هاتفية وهو في مناسبة مع أصدقائه، فنوى تطليقها وانطلق للبيت لإيقاعه، ولكن لم يتلفظ به، وعندما وصل البيت هدأ وعدل عن الطلاق، فهل يقع؟ نقول: لا، ما يقع شيء، لأن الطلاق لا بد من الاتيان به، هو نوى في قلبه لكن لم يتلفظ به، فمجرد أنه ينوي من دون أن يتلفظ لا يترتب عليه شيء. أود أن أنبه من هذه المناسبة إلى أن هذه المسألة، وخاصة عند الشباب الذين لم يتثقفوا ثقافة الأسرة، عليهم قبل عقد النكاح أن يعرفوا أحكام النكاح وأحكام الطلاق. وكثير من المشكلات التي تقع الآن بين الشباب والفتيات وهم لم يمضي لهم إلا شهور أو سنوات وتحصل الفرقة، سببها هو عدم الفقه في أحكام الأسرة. فينبغي أن يتفقه الرجل وتتفقه الفتاة قبل عقد النكاح بما له وما عليه، لئلا يطالب أي منهما الآخر بما لا يستحق أو يماطل بما يجب عليه من حقوق. فلا بد أن يتفقه هؤلاء ويتحمل المسؤولية التي يكونون على مستواها بالتعلم ومعرفة ما لهم وما عليهم. يقول: هل يقع الطلاق 3 مرات في وقت واحد؟ نقول: نعم، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة. يقول: ما حكم مسابقة الإمام في الصلاة كالسلام؟ الإمام يقول السلام الأولى والمصلي يقول الأولى، لعله يقول الثانية. المسابقة تبطل الصلاة، يجب أن تكون أعمال المأموم بعد الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كبر فكبروا، وجاء العطف بالفاء يعني الترتيب والموالاة، فيكون فعل المأموم بعد الإمام مباشرة، لا يتأخر عنه ولا يكون معه ولا يكون قبله من باب أولى. وإذا سلم فسلموا، فتسليم المأموم يكون بعد سلام الإمام. يقول: ما حكم إرسال اليدين في الصلاة خلاف السنة؟ السنة أن الإنسان يقبض، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة، فكون الإنسان يسدي اليدين هذا خلاف السنة. الصلاة صحيحة لكن هذا مكروه. يقول: إذا قال رجل لزوجته: إذا ذهبت عند فلانة تكوني طالق، فهل هذا يعد يمين طلاق وقع عليها وما حكمه؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يقع طلاق. بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان لا ينوي الطلاق وإنما ينوي تهديدها ومنعها وليس في خاطره ولا نسبة 1% إيقاع الطلاق وإنما فقط التهديد، أن عليه كفارة يمين إذا خالفت ذلك. يقول: المذي هل يوجب الغسل أو الوضوء؟
وهل يفسد الصوم؟ المذي غير المني، المني هو الذي يوجب الغسل إذا كان عن احتلام أو جماع أو خرج دفقا ملذة من غير نائم. وأما المذي فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء، فهو ينقض الوضوء وهو نجس، وأما المني فهو طاهر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذاء، يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكان ابنته مني، لأنه زوج فاطمة رضي الله عنها، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعني كنت أغتسل كل مرة حتى تشقق ظهري من الماء شدة البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يحتاج إلى غسل. يقول: إذا كان الإنسان على وضوء ومست يده أو رجله نجاسة، هل ينتقض وضوءه أو يغسل محل النجاسة؟ نقول: يغسل محل النجاسة ولا ينتقض وضوءه. يقول: مسح الأذنين للوضوء أو الغسل، هل يلزم إدخال الماء إلى داخل إلى أقصى الأذن أو الظاهر؟ يدخل إصبعه في صماخ الأذنين ويمسح بالسبابة باطنة تجاويف الأذن ويمسح بإبهامه ظاهرها، هذا في الوضوء. وفي الغسل يكون غسلا لهذه المواضع. يقول: العمرة في رمضان هل لها خاصية عن بقية الأشهر؟ نقول: نعم، عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل سكان مكة يؤدونها إذا كانوا في مكة؟ نقول: كونهم يطوفون ويصلون يحصلون ما هو أكثر منها. إذا أن أحدهم خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إلى مكة يأتي محرما ويحوز هذا الفضل. يقول: العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول: لا، طواف الوداع واجب في الحج، وأما العمرة فلا يجب. يقول: إنسان طلق زوجته 3 مرات ثم تزوجت غيره وطلقها ذلك الرجل ورجعت إلى زوجها الأول، فهل له 3 تطليقات جديدة؟ يعني ما تاب من شغله الأول، يبي يستمر، يبي يستهلك 3 كلها حتى يخلص. على كل حال، الحكم الشرعي أنها بدأت من جديد، تعتبر من الصفر الآن كأنه أول مرة يتزوجها. لكن الإنسان الذي يفكر بهذا التفكير أنه يطلقها مرة ومرتين، هذا كيف يقترب منه أو يرغب في القرب منه؟ فيجب أن يتدخل ولي المرأة ولا يزوج مثل هذا الإنسان الذي طلقها 3 مرات ويريد أن يكمل بعد 6 ثانية. فإنما يختار الزوج الكفء الذي تعيش معه المرأة وتتحقق لها السعادة في العيش معه. لكن من حيث الحكم الشرعي هو يبدأ من جديد وله 3 تطليقات. يقول: إنسان مريض مرضا نفسانيا بسبب تعاطي المخدرات سابقا، والآن يحلف عليها بالطلاق على زوجته علما بأنه تزوج وهو مريض. على كل حال مثل هذا لا، إذا كان مريض مرض نفسي بسبب هذه الأمور فهو الآن عقله ليس تام الأهلية، حينئذ هو مريض عقليا فلا يترتب عليه شيء إن شاء الله. وينبغي أن ينظر إلى حاله مع تقرير من الطبيب الذي يعالجه، وينظر فيها القاضي لأجل أن يتأكد من صحة حاله. يقول: ما حكم الطلاق عن طريق التواصل الاجتماعي بالواتساب؟ يقع الطلاق عن طريق رسالة بالهاتف أو عن طريق مكالمة بالهاتف أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق الواتساب أو نحوها، فكل هذه يقع فيها الطلاق. يقول: المرأة لا تسمع كلام زوجها خاصة في اللباس، فهي لا تلبس النقاب مثلا، ماذا يفعل الرجل مع زوجته؟ يلزمها بهذا، وإذا كانت تصر على هذا بإمكانها أن يتخذ أسلوب لإلزامها بذلك بأن يهددها بتزوج عليها لا أن يهددها بالطلاق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.